شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
هذا الحديث، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان طريق من طرق تحصيل العلم. خلوكم معنا يا إخوان، فضل الله واسع، وإنما تنال الفضائل بالمطالب والمسائل. أعظم ما يحصل به العلم أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل فيسأله العلم. تقدم من طرق تحصيل العلم السؤال، ومن طرق تحصيل العلم ابتداء العالم التعليم، ومن طرق تحصيل العلم التخول بالموعظة، وما إلى ذلك مما تقدم من الطرق. في هذا الباب أشار المصنف رحمه الله إلى أن من طرق تحصيل العلم الدعاء واللجأ إلى الله في إدراك المعارف والعلوم، وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يقصر تحصيل العلم على الأسباب الحسية العملية التي يقوم بها، فتجد يقول العلم كثرة الحفظ، بكثرة القراءة، بكثرة حضور الدروس، وكل هذا صحيح له سبب وهو وسيلة في إدراك المطالب، لكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، فاسأل الله هذا النور. يقول ابن القيم نقلا: وتلك مواهب الرحمن ليست، العلوم والمعارف، يقول: وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. وهذا إشارة إلى أن العلوم مواهب يفتح الله تعالى بها على من يشاء من عباده، لها أسباب، لها مقدمات، لها أمور سابقة لتحصل، لكن ينبغي لنا ألا نغفل عن الأصل، وهو أن العلم إنما يدرك باللجأ إلى الله عز وجل. فهذا الباب ينبه إلى هذا المعنى، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. يعني من؟ يعني عبد الله بن عباس. إذا ذكر ابن عباس ذكر وصفه الشهير أنه حفر الأمة وترجمان القرآن. هذا الوصف لم يصدق على أحد، أو لم يطلق على أحد من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. حفر الأمة وترجمان القرآن هو عبد الله بن عباس ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. فيا طلبة العلم، ويا كل من أراد علما ومعرفة، اجتهدوا في التضرع إلى الله واللجأ إليه والافتقار إليه أن يمن عليكم بالعلم. فوالله العلم ليس مقصورا على الأسباب المادية، فكم من إنسان يمضي سنين طويلة ودهرا مديدا في حضور الحلق والمتابعة للتحصيل، ويأتي غيره في أيام قليلة وسنوات قصيرة يدرك من العلم شيئا كثيرا. وقد ذكر ابن العربي المالكي الشهير في قانون التأويل، قال: وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى النضر بن شميل وسبويه، عالمان من علماء اللغة. هو يدلل على ماذا يا إخوان؟ يدلل على أن العلم فتوح من الله عز وجل وهبات، وليس بطول المدة في التعلم فقط، طول المدة سبب، لكن وراء ذلك أمر مهم. يقول: انظر إلى النضر بن شميل وسبويه، فإن النضر بن شميل مكث عند الخليل بن أحمد سنوات طوال، وسبويه جلس عند الخليل مدة قصيرة، فكان ما حصله سبويه من العلم والمعرفة في اللغة ما تجاوز النظر بشميل بمراحل طويلة، وهكذا في كل العلوم هي فتوحات من الله عز وجل. فالجأ إليه مثل نوره كمشكات، نوره هو العلم الذي يقذفه في قلب العبد المؤمن. وهذا من أهم الأبواب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لأننا كثيرا ما نعتمد على الأسباب الحسية والجهد البشري ونغفل عن الفتوحات الإلهية والمنح الربانية. لنلجأ إلى الله بصدق ونسأله العطاء والهبة، فإن فضله واسع، من صدق في التوجه إليه لا يخيبه الله. ساق المصنف رحمه الله حديثا بإسناد قال حدثنا أبو معمر إلى أن قال رحمه الله عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، وقيل عمره 13 سنة، وقيل عمره 10 سنوات. فثلاثة أقوال، وأقربها أنه قد ناهز الحلم، قارب الحلم كما سيأتي في حديث بعد قليل، أي أنه قريب من 15 سنة. قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضم هو أن يلف يديه على المضموم ويجذبه إلى صدره، وهذا من رفقه ورحمته وشفقته ولطفه مع الصغار. ابن عباس صغير كان يتعلم وكان يحرص على التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، ففرحا به واحتفاء به ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم شفقة ورحمة وحلو. ثم قال اللهم علمه التأويل، فجمع له فضيلتين. الفضيلة الأولى أن باشر صدره صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، منزل عظم الله بلغنا مصاحبته ورفقته في الجنة يا رب العالمين. هذه المنزلة العظمى التي أدركها ابن عباس، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وعطف عليه فائدة أخرى، وهي أن دعا له قال اللهم علمه الكتاب. وهذا فيه الإشارة إلى أهمية الدعاء كما تقدم. والأمر الثاني أن أصل العلوم والمعارف هو في الكتاب الحكيم، علمه الكتاب. والعلم بالكتاب هو علم بمعاني كلام الله ومعاني كلام رسوله، لأن الرسول هو الذي يبين كلام الله. فمن ظن أنه يدرك معنى القرآن دون العناية بالسنة فهو ضال. الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب لتبينه للناس، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن وشرحه وإيضاحه وتجليته للناس. فمن أعرض عن سنته لم يتبين القرآن، بل بيان القرآن هو في سنته. ولذلك دعاءه اللهم علمه الكتاب يشمل دعاء له بأن يتعلم معاني القرآن وشرحه وبيانه في هدي سنة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. باب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من ذلك.
باب متى يصح سماع الصغير. مناسبة هذا الباب للذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبله دعا لابن عباس، ضمه ودعا له، هكذا ساق المصنف رحمه الله في الباب السابق. فجاء في هذا الباب ليبين ما هو الحد الذي يصح فيه تلقي الصغير، سماع الصغير للعلم. وهذا الباب متى يصح سماع الصغير للعلم، أما متى يصح سماع الصغير أي تلقي، فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أنه يبين لنا الحد الذي به يحضر تلقي العلم. ويفيد أيضا أنه ينبغي أن يعتني المسلمون في تعليم صغارهم وأن يبادروا إلى أن يلقوهم العلم وأن لا يقولوا صغار. الآن فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كثير من الناس يعتذر عن عدم التزام الحكم الشرعي بأنه إيش صغير، تقول حجب، تقول لا تفعل كذا صغير، تقول للرجل حجب ابنتك يقول صغيرة، وهي صغيرة يعني اليوم صغيرة تدرون كم؟ يعني 20 سنة تصير صغيرة، مو صغيرة يعني 5-6 سنوات، لا يعني قد تكون بلغت وتصير صغيرة، تصل إلى 30 سنة وهي صغيرة. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على تعليم الصغير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده على الخير أبوه، هنا هو من يتولى تربيته من أب أو أم، ينبغي أن يجتهد في أن يلقنه الخير وأن يعلمه البر وأن يسوقه إلى مجالس الصلاح منذ نعومة أظفاره، حتى ينشأ ويشب على الخير وتلقيه. متى يصح سماع الصغير؟ هذه مسألة اختلف فيها المحدثون، وقد ذكر المصنف رحمه الله الراجح من خلال ما ساقه من أحاديث، ساق في ذلك حديثين. الحديث الأول حديث عباس وفيه أنه ناهز الحلم، والحديث الثاني في حديث محمود بن لبيد وهو فيه أنه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها وهو ابن 5 سنين من دلو، وأخبر بذلك، فدل ذلك على أن سماع الصغير يصح عندما يميز، وهذا أرجح الأقوال في سماع الصغير في السن الذي يصح فيه السماع، هو أن يميز ما يسمع. فإن محمود بن لبيد قبل خبره في مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين، لكنه حصل معه التمييز، حصل التمييز في هذا السن كما سنمر عليه من خلال التعليق على ما ذكر. ساق المصنف بإسناده حديث ابن عباس قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم، أي قاربت الاحتلام. وهذا ما اعتمد عليه الإمام أحمد رحمه الله في أن ابن عمر توفي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس عمره وعمر ابن عباس 15 سنة، 15 سنة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فمررت بين يدي بعض الصف، أي مر بالحمار بين يدي بعض الصف، ولم يكن هذا مؤثرا على صحة صلاتهم، لأن سترة الإمام سترة المأموم سترة، لأن سترة المأموم تابعة للإمام، وسترة الإمام تابعة تغني عن سترة المأموم، فالمأموم تابع للإمام في السترة. قال وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، أي تركها تمشي وتسير وقد تدخل في بعض الصف، فدخلت في الصف، أي دخلت في صف الصلاة على ما كانوا عليه، فلم ينكر ذلك عليه، لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أصحابه، بل سكتوا، وذلك مراعاة لصغره، ولأن مصلحة دخوله في الصف مقدمة على ما يمكن أن يكون من مفسدة تشويش دخول الحمار أو العبور بالحمار بين يدي بعض الصف. هكذا قال أهل العلم في بيان معنى قوله لم ينكر ذلك عليه. الشاهد في هذا الحديث مما يتصل بالباب قوله وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم، فالاحتلام يصح معه، أو من قارب الاحتلام يصح تحمله كما تحمل ابن عباس هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث جملة من الفوائد، يعني ما نريد أن نقف على ما لا صلة له بالباب حتى لا نطيل. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن يوسف بإسناده إلى محمود بن لبيد عن الزهري عن محمود بن لبيد قال عقلت، وهو من صغار الصحابة، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي، مجه أي نسر ماء إخراج الماء، المج هو إخراج الماء من الفم، المج هو إخراج الماء من الفم. يقول عقلت مجة مجها في وجهي، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أدرك وأذكر مجة، أي ماء نثره النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، وهذا إما على وجه التلطف للصغير وإما على وجه التبريك له، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ريقه مباركا، ولذلك كان الصحابة إذا ولد لهم ولد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، ومعنى التحنيك أنه كان يعلك شيئا من التمر يلينه ثم يضعه بإصبعه في حنك، في أعلى الحنك، في أعلى حنك الصغير تبريكا له وإغناء له بهذا الطعام في أول ولادته. فمجة النبي صلى الله عليه وسلم التي مجها في وجه ابن في وجه محمود بن لبيد تحتمل أن على وجه المداعبة له والإناث لأهله، والظاهر أيضا أنها من البركة التي أصابت محمود بتلك المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا ابن 5 سنين من دلو، هذا الشاهد أنه ابن 5 سنين فتحمل هذا الخبر، فدل ذلك على صحة سماع كل من كان مميزا عاقلا لما يسمع. وهنا في الحديث جواز التبرك بالنبي صلى الله بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق، لكن ينبغي أن يعلم أن ذاك قد زال وانتهى، لأنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وما يقال إن هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في المتحف الفلاني أو في المكان الفلاني أو هذه بردته أو هذا كذا، لا يعلم صحته، وبالتالي لا يتبرك به، لا يتبرك إلا بما تيقن الإنسان أنه أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حيل بين الناس وبين التأكد لطول الزمان وتفرق ما كان من أثاره صلى الله عليه وسلم وزوال كثير من ذلك، وما يدعى لا يعلم صحته. وأما التبرك بأثار غيره صلى الله عليه وسلم فإن التبرك بأثار غيره لا يجوز، لا يجوز التبرك بأثار الصالحين، فإن ذلك خاص بالنبي، ومن سوى الصالح بالنبي فقد ظلم الصالح. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وتبرك به الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم، بل في حجة الوداع أمر أبا طلحة أن يحلق شيء بعد أن حلق نصف رأسه أن يوزعه بين الناس، نصف شعره أن يوزعه بين الناس، لكن هذا لم يثبت في أبي بكر وهو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في عمر، ولم يثبت في عثمان، ولم يثبت في علي، ولم يثبت في بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولم يثبت في بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولئك لم يثبت أنهم أن الناس كانوا يتبركون بآثارهم. فالتبرك إنما يكون بآثار النبي فقط دون غيره من الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى وهو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا بصاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
باب الخروج في طلب العلم. مناسبة هذا الباب لما تقدم أنه في الباب السابق باب سماع الصغير والذي قبله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل طريق من طرق العلم وهو الدعاء. والدعاء ينبغي أن يقترن بالعمل ولو كان العمل خروجا وارتحالا من مكان لمكان لتحصيله، فلا يقتصر في تحصيل العلم على الدعاء وسؤال الله عز وجل دون أن يبذل لذلك أسبابا يحصل بها المعارف والعلوم. فمن ذلك الخروج في طلب العلم، من طرق تحصيل العلم الخروج في طلب العلم، والمقصود بالخروج هنا الرحلة والانتقال والسير، سواء كان سيرا في بر أو سيرا في بحر أو سيرا في جو في زماننا هذا. ولذلك قال باب الخروج ليشمل كل أوجه الانتقال ولو كان خروجا قريبا. وقد ذكر المصنف رحمه الله خبر جابر قال ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه والصحابي الشهير مسيرة شهر، أي مسيرة مدة سفر يستغرق شهرا، إلى عبد الله بن وليد صحابي آخر في حديث واحد، أي في سؤاله عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو ما مدى الجهد الذي بذله جابر في تحصيل هذا الحديث. الآن لو سافر الإنسان، لو قيل لك سافر إلى الرياض، إلى القاهرة، إلى الهند، إلى شمال أو جنوب من أرض الله لتتعلم، قد تستطيع ذلك مع تيسر وسهل النقل، ففي ساعة تكون في الجهة التي تريد، في ساعات معدودة تكون في أقصى ما يكون من الأرض في راحة وطمأنينة وأمن وسلامة عبر وسائل الانتقال الحديث. مسيرة شهر على ناقته راحلته في أخطار وأهوال ومفاوز ليسأل عن حديث واحد فقط ثم يرجع إلى المدينة، أليس هذا جهد عظيم وهمة عالية رفيعة؟ بلى والله، على أن هذا الحديث قد سمعه جابر عن عبد الله بن أنيس لكنه أراد أن يستثبت منه وأن يسمعه مباشرة ممن حدث به عن رسول الله، فكان ذلك طلبا لعلو الإسناد وتحققا في صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ينبغي أن يعرف طالب العلم أن العلم لا ينال براحة الجسد، بل لابد أن يبذل جهدا وأن يصبر وأن يكابد، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ما يحصل الإنسان ما يريد إلا بجهد وبذل. أما الذي يريد أن يدرك المعالي والعلوم براحة جسده يخطئ كثيرا، وهذا ليس خاصا بالعلم، كل مجد وفضل في الدنيا أو في الآخرة لا يدرك إلا ببذل وجهد. حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره ما تكرهه النفوس، وبقدر ما تتحمل من المكاره تدرك من السعادات والراحات والملذات والنعيم في الدنيا وفي الآخرة. ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك الحديث بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس في قصة الممارات بين ابن عباس والحر بن قيس وجواب أبي بن كعب وبيانه أن صاحب موسى هو الخضر. ومما ينبغي أن ينبه إليه فيما يتعلق بالخضر أنه مات على الصحيح من قوله العلماء، فمن أهل العلم من يقول إنه باق، ولا دليل على هذا، بل الأدلة في الكتاب والسنة تدل على أن الخضر مات وليس حاضرا، وما يدعى من أنه حاضر وأنه يعلم وأنه يستقى منه فهذا غير صحيح، إذ لو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مبعوث إلى عامة الناس كما تقدم في حديث الإمام بن شعبة، الله أرسلك إلى الناس كلهم، قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم نعم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا ما يرد به على من يقول إن الخضر موجود وإن له من العلوم ما يخالف علم الشريعة. نحن أولا نوقن أنه ليس موجودا، ونوقن أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الخلق متعبدون بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الذي يليه؟
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفق المستوي من الأرض.
باب فضل من علم وعلم. هذا الباب لو صلى بأول باب ذكره المصنف رحمه الله في كتاب العلم. إيش أول باب ذكره؟ باب فضل العلم، وهذا يشمل المتقدم يشمل فضل العلم تحصيلا وفضل العلم بذلا وفضل العلم عملا، لكن من حسن تصنيف المؤلف البخاري رحمه الله أنه فرق ما يتعلق بالفضائل في ثنايا كتابه كتاب العلم، لأجل أن ينشط بين فترة وأخرى بذكر ما يحفز النفوس على مواصلة التعلم، فإن النفوس تمل وتتأم، فإذا ذكرت ما رتب على العمل من فضائل وما رتب عليه من أجر كان ذلك حافزا لها على مزيد تحصيل وعلى مواصلة السير في التعلم والتعليم. باب فضل من علم وعلم. فالفضيلة هنا مجموعة لعملين: الأول التعلم وهو تحصيل العلم، الثاني التعليم وهو بذله وبثه بين الناس، وكلاهما عمل جليل شريف يرفع الله تعالى به العبد في الدنيا والآخرة. فإن من تعلم سما قدره بعلمه في كتاب الله وسنة رسوله، ومن علم نال من الفضل والأجر بقدر ما حصل بتعليمه من خير. الآن يا إخواني نحن نقرأ أحاديث الصحابة الذين نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهم في ذلك أجر وفضل، يجتجري الأجور على ابن عباس وعلى أبي هريرة وعلى ابن عمر إلى يومنا هذا، في كل مجلس ينقل فيه قولهم وفي كل موضع يعمل فيه بتلك الأحاديث لهم فيه أجر. الآن حديث أبي قتادة: من دخل مسجد، إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كل مسلم يدخل مسجدا فيصلي ركعتين فلأبي قتادة أجر في دلالته، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا فضل عظيم يبين عظيم ورفعة درجة التعليم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم أئمة مهديين علماء عاملين معلمين. ساق المصنف رحمه الله حديثه بإسناده عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة وهو جده عن أبي موسى وهو عبد الله بن سنان الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. مثل، إيش معنى مثل؟ يعني صفة، صورة، شبه ما مثلني ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث كصورة الغيث. هذا تمثيل، مثل النبي صلى الله عليه وسلم وتصوير صور النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الهدى والعلم كمثل الغيث. الغيث هو المطر، والمطر له أسماء عديدة، يسمى مطرا ويسمى طيبا ويسمى وابلا ويسمى هتانا ويسمى أسماء عديدة، لكنه اختار من الأسماء اسما له مغزى يحصل به المشابهة بين الممثل والممثل به، فسماه الغيث لأن الغيث إذا نزل إلى الأرض أحياها، الغيث إذا نزل من الأرض رفع جدبها. فكذلك علم الشريعة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب القلوب أحياها، وإذا غشى النفوس زكاها، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. شفت يا أخي، أو من كان ميتا، قلوب الخلق ميتة دون وحي القرآن وهدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءها الوحي، جاءها النور وحيت واهتدت كالأرض التي أجدبت وقحطت وانقطع عنها المطر حتى أمحلت، ثم جاءها الغيث، كيف تخضر وتنمو وتربو وتزين وتطيب. كذلك العلم الشرعي، يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان فضل العلم والتعليم: مثل ما بعثني الله به من الهدى، والهدى ضد الضلالة، والعلم وهو من الهدى لكنه نوع خاص منه وهو المعارف، لأن الهدى يشمل العلم والعمل. اهدنا الصراط المستقيم يقولها كل مسلم يسأل الله، ماذا يا أخوان؟ يسأل الله علما نافعا وعملا صالحا. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أي رزقنا علما نافعا وعملا صالحا وهو ثمرة العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى، أي من العلم والعمل، والعلم كمثل الغيث الكثير. الغيث وليس غيثا يسيرا بل هو كثير، وذلك أن الله من على رسوله ببيان الطريق الموصل إليه بيانا واضحا جليا. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، والأرض هنا انقسمت إلى ثلاثة أقسام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منها الأولى، فكان منها نقية أي صافية نظيفة قابلة، فقبلت الماء، استوعبت ما نزل من مطر قبلته، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن هي نزل عليها الماء قبلته وانفعلت له بهذا الذي ذكر من الكلأ والعشب الكثير الذي ينتفع به الإنس وينتفع به البهائم وينتفع به الطير. وكانت هذا القسم الثاني من الأراضي من الأرض، كانت منها أجادر، وفي بعض الروايات أجادر أمسكت الماء أي حفظته، فنفع الله به الناس، ما أنبتت كلعا لكن أمسكت الماء كالوعاء، فجاء الناس واستقوا من هذا الماء، أخذوا منه فانتفعوا منه، لكن هي الأرض لم تنبت ماء، لم تنبت كلعا ولا عشبا كثيرا، فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا أوجه الانتفاع الذي حصل من الناس. وأصابت منها طائفة أخرى وهي القسم، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الأرض التي أصابها الغيث، إنما هي قيعان جمع قاع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فهي خلاف النوعين السابقين، فلا تمسك الماء فينتفع به الناس ولا يخرج ولا يخرج منها نبات ينتفع منه الإنس وينتفع منه الحيوان وينتفع منه الخلق. فذلك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أقسام الأراضي، أقسام الأرض من حيث الانتفاع بالغيث والمطر، قال: فذلك مثل أي صفة وصورة من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا بالمنزلة الأولى. هذا يشبه إيش؟ أي قسم من أقسام الأراضي؟ الأرض النقية التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا لما جاء الوحي تشربه قلبه فاستضاء ونار وأنار، ثم بعد ذلك أثمر عملا صالحا، ثم بعد ذلك انتفع منه الناس بقوله وبعمله، بقوله تعليما وبعمله اقتداء واهتداء. وكمثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا مثل من. القسم الثالث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام. طيب وين القسم الثاني؟ الأرض التي هي أجادب أمسكت الماء هي ملحقة بالنوع الأول الذي نفعه الله تعالى بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أمسك الماء فانتفع به غيره، هو قد لا يكون انتفع به انتفاعا كبيرا لكن انتفع به غيره، وهو نظير من نقل علما لم يفهمه فهما تاما أو قصر في العمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء أي حفظ جمعته قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. هكذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الدال على فضل من علم وعلم. الحديث فيه جملة من الفوائد، من أهم فوائده ما تقدم التنبيه إليه من أن الشريعة المطهرة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلما أخذت منه على هدى وبصيرة انتفع قلبك ونفع الله تعالى به من حولك. وهذا فيه أن من تعلم وعلم أعلى منزلة ممن تعلم وأمسك العلم، ومعنى علم يعني ذهب وبذل الجهد في تعليم الخلق من خلال وسائل التعليم المتاحة الممكنة، خطابة، وعظ، إرشاد، إفتاء وما إلى ذلك حسب ما بلغه من قدرة على التعليم، فإنه أعلى منزلة ممن تعلم وبقي أدرك شيئا من المعارف وبقي ويحتاج أن يأتوا الناس إليه حتى يسألوه أو يأخذوا منه العلم. شتان بين هذا وذاك. وكل أئمة الإسلام المشهورين جمع الله لهم هذه المزية أنهم علموا وعلموا. نسأل الله أن يسلك بنا سبيلهم وأن يتبعنا آثارهم وأن يجمعنا بهم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.